إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه. البخاري في كتاب الأذان: باب فضل انتظار الصلاة في المسجد وفضل المساجد. وفي كتاب الزكاة في باب الصدقة باليمين. وفي كتاب الرقاق باب البكاء من خشية الله. وفي كتاب الحدود وما يتقى من الحدود. في كتاب فضل اجتناب الفواحش. وأخرج مسلم الحديث في صحيحه في كتاب الزكاة في باب فضل إخفاء الصدقة. والحديث أخرجه البخاري عن محمد بن بشار، وأخرجه مسلم عن أبي موسى، ثم اتفق معا في الإسناد. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. أخرجه الشيخان، أخرجه مسلم عن أبي موسى وهو محمد بن المثنى، وأخرجه البخاري عن محمد بن بشار وهو من دار الحافظ، وكلاهما كان إماما في البصرة، وكان كفرسي رهان، وكان الناس يتسابقون في الأخذ عنهما. وقد مات محمد بن المثنى أولا، مات عفوا بن دار محمد بن بشار أولا، فجاء رجل إلى أبي موسى إلى محمد بن المثنى يقول له: أبشر. قال: بما؟ قال: مات بن دار. قال: أعوذ بالله، تبشرني بموت عالم لله علي 30 حجة إن حدثتكم بحديث وامتنع عن التحديث ومات بعده بأشهر قلائل رحمة الله على علمائنا. ومحمد بن بشار بن دار الحافظ وأبو موسى محمد بن المثنى كلاهما يروي عن يحيى، ويحيى هو ابن القطان أبو سعيد، يحيى ابن سعيد ابن فروخ إمام من أئمة الدنيا. قال عنه أحمد بن حنبل: لم ترى عيناي مثله. فقال له ابنه عبد الله وهشيم، قال هشيم شيخ، قال وعبد الرحمن بن مهدي قال: لم ترى عيناي مثل سعيد القطان. كان سفيان الثوري وهو أحد أئمة الدنيا من الحفاظ في زمنه يتعجب من حفظه، يتعجب من حفظ سعيد القطان. يقول أحمد: من ترك سعيد الحديث عنه تركناه ولا نبالي. واتفق الأئمة جميعا على قبول حديثه. ويقول عنه أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وتلميذه محمد بن بشار بن دار الذي يروي عنه يقول: اختلفت إليه 20 سنة فما أظنه عصى الله قط. لازمه 20 سنة فما رآه على معصية لله، لذلك كان إماما للدنيا بأسرها رحمة الله على علمائنا. ويحيى القطان يحدث عن عبيد، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو إمام ثبت ثقة. وعبيد الله يحدثنا عن خبيب ابن عبد الرحمن، وخبيب هذا خاله شقيق أمه. وخبيب ابن عبد الرحمن جده خبيب هو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر من الأنصار في غزوة بدر، وقال: يا رسول الله، إن نكره أن يشهد قومنا نزالا ولسنا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أأسلمتما؟ قال: لا. قال: صلوات ربي وسلامه عليه، فإنا لا نستعين على قتال المشركين بمشركين. وهذا الحديث أورده الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه صفوان بن أمية وكان كافرا في غزوة حنين، وكان معه أبو سفيان بن حرب حديث عهد بالإسلام، أما صفوان فلم يسلم وطلب مهلة ليراجع نفسه، وكان معه أخوه لأمه. فلما انهزم المسلمون في أول غزوة حنين ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال أخو صفوان بن أمية: بطل السحر، لن تنتهي هزيمتهم دون البحر. قال: فض الله فاك، لأن يربني رجل من قريش أحب إلينا أن يربني رجل من ثقيف، لأن يكون حاكما علي من قريش أحب إلي أن يحكمني رجل من ثقيف. كان مشركا ولكنه كره أن ينهزم المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه دروعا. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة مؤدة. لذلك أورده الطحاوي ليزيل الإشكال بين الحديثين. وخبيب بن عبد الرحمن يحدث عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم هو جد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم عمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجده الفاروق عمر بن الخطاب. وهو يحدثنا عن أبي بكر رضي، يحدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وما أدراك ما أبو هريرة، ما أدراك ما أبا هريرة؟ راوية الإسلام، أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أكثر من تعرض لسهام النقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذاك لشخصه، وإنما لأن هدف المنقول الذي يحمله، الهدف هو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يرد بنفسه، يقول: قال الناس أكثر أبا هريرة، أكثر أبو هريرة، والله كنت رجلا مسكينا من أهل الصفة، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه فيعي ما أقول فلا ينساه، أو كما قال. فبسط رداءه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما يزيد على 5300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة المكثرين في الرواية. وأثير شبهة واحدة لنرد عليه، قالوا: أبو هريرة يقول كنت أكثر أصحاب النبي حديثا صلى الله عليه وسلم ما خلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولا أكتب. فقالوا: حديث عبد الله بن عمرو دون 1000 ليس من السبع المكثرين في الرواية، نيف و800. فكيف روى أبو هريرة 5300 ويزيد؟ قالوا: هذا لأن هذه الأحاديث مكذوبة وكذب. والله ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر، ولكنه لم ينقله للناس لأنه كان منشغلا بالعبادة، كان يصوم نهاره ويقوم ليله، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قبل ذاك يصوم كل يوم، حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى مصر فقل من أخذ عنه الحديث، كتب عن أهل الكتاب، فرفض بعض المحدثين أن يحدثوا عنه حتى لا يختلط حديثه بحديث أهل الكتاب. أما أبو هريرة فجلس للتحديث وتعليم الناس، فكثر الآخذون عنه فنشر كل ما عنده إلا قليلا. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فلم ينقل عنه إلا القليل لانشغاله بالعبادة والزهد عن تعليم الناس. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة ليس المقصود ها هنا العدد أو الحصر، وإنما بيان سبعة أصناف وليس أشخاص، من الذين يستظلون من فزع اليوم، يوم الأكبر، يوم القيامة، يؤمنهم المولى سبحانه ويقيهم حر هذا اليوم. المولى سبحانه وتعالى هو الذي يظلهم في ظله، وهذه الكلمة أثارت عند بعض العلماء أمرا، فقالوا كيف يكون لله ظل؟ وقال آخرون هو ظل يخلقه المولى يوم القيامة يظل به من شاء، وقال البعض بل نمررها كيف مرت. فما قال أهل العلم في ذلك هذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا أسلوب تربوي بديع، سبعة يظلهم الله. ههنا نجد ذكر عدد ولا نجد التفصيل إلا بعد ذلك، كما يحدث الآن في التعليم. نذكر العناصر الرئيسة للموضوع ثم بعد ذلك نفصل. وكثيرا ما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب. سنتان في الناس هما بهم كفر، ثلاثة من وجدها وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة من كن فيه كان منافقا حتى يدعها، أربعة أقسم عليهن. حق المسلم على المسلم خمسا، وفي رواية ستا، أعدد ستا قبل يوم الساعة. سبعة يظلهم الله في ظله. ذكر العدد يشحذ الذهن ويجعلك تحصي وتتذكر. إن نسيت صنفا قلت ما هو، هم سبعة، أنا أذكر خمسة، أين السادس والسابع؟ ثم يأتي التفصيل بعد ذلك. وليس المقصود حصر من يستظل بظل الله عز وجل، وإنما المقصود بيان سبعة منهم، لأننا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس ضمن هؤلاء، ولذلك أنشد بعض العلماء يبين سبعة غير الذين ذكر منهم ابن حجر عليه رحمة الله، منهم السخاوي. هؤلاء السبعة لفضلهم قدمه المولى سبحانه لنتأسى بهم، علنا نستظل بظله يوم القيامة. هؤلاء السبعة أصناف وليس أعداد وليس حصر. هؤلاء السبعة الذين وردوا في هذا الحديث، قال ابن عبد البر: هذا أتم حديث وأفضل حديث في فضائل الأعمال. قال ذلك في التمهيد: أصح حديث وأتم حديث وأكمله في فضائل الأعمال، ولو أفرد كل واحد منهم بجزء لكان أولى. ولذلك صنف بعض الفقهاء مصنفات خاصة بهؤلاء السبعة، منه ابن حجر العسقلاني الذي صنف كتابا سماه الفضائل الموجبة للظلال، وشرح عليه السيوطي بكتابه فرش العرش في بيان الظلال الموجبة للظلال، والسخاوي لاحتفال بجمع السبعة أولي الظلال. وأشار ابن تيمية أيضا في فتاويه إلى كتاب لكن لم يذكر مصنفه، وهو اللمعة في بيان السبعة. اهتم العلماء بهذا الحديث، لماذا؟ لأن من انطبقت عليه صفة يأمن يوم الفزع الأكبر كما سنبين، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأئمة الأعلام قالوا المقصود ها هنا ظل العرش، ممن قال بذلك ابن منده وابن عبد البر في التمهيد وابن حجر والسيوطي والطحاوي والإمام البغوي وابن القيم في طريق الهجرتين، واستندوا إلى ما ورد في رواية سعيد بن منصور في سننه أظله الله في ظل عرشه، وهو حديث حسن. فقالوا يحمل العام على يحمل المعام المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وردت ها هنا ظل الله وها هنا ظل العرش فتحمل على ظل العرش. وقال بذلك أئمة أعلام من السلف، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه ظل يخلقه الله يظل به من يشاء، ولم يرد ذلك في حديث قط. وأنكر عليه البعض وقال بل نمررها، الله أعلم بمراده منهم، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يوم عصيب، هل تدري مقدار هذا اليوم؟ يوم القيامة يبين لنا المولى سبحانه مقدار اليوم الذي يقف فيه الناس، فيقول جل في علاه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة مقدار يوم القيامة الذي يحاسب فيه الناس. لذا يقول رب العزة سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألسق علاقة بين الأم وبين والدها وهي ترضعه، الأم تذهل في غياب تام كالمذهول الذي لا يعي ما حوله عن رضيعها، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تلد قبل أوانها من هول هذا الموقف، بل هذا يوم يشيب فيه الرضيع. يقول المولى سبحانه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد يشيب من هول هذا الموقف، نعم ولم لا. في حديث سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود، والذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، وانظر إلى الباب الذي خرج فيه هذا الحديث، يقول باب صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. الذي يقول هذا هو مسلم. باب صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها، يخرج لنا حديث المقداد بن الأسود تدني الشمس من الخلق حتى تكون على قدر ميل. يقول سليم بن عامر فوالله ما أدري هل ميل المسافة أي نحو من كيلومتر ونصف، أو الميل الذي يوضع في المكحلة. المرأة تكتحل بعود يسمى الميل، يوضع في العين، يؤخذ منه الكحل ويوضع في العين يسمى الميل. هل المقصود شدة القرب هكذا، أم أنه ميل على مسافة كيلومتر ونصف تقريبا؟ الشمس الآن تبتعد عنا بمئات الملايين من الكيلومترات، وفي الصيف لا يطيق الناس أنفسهم من شدة الحر، فكيف إذا زانت الشمس من الرؤوس؟ يقول حتى تكون على مقدار ميل فيغرق الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه كأنه لجام يوضع على الفم، العرق يصل إلى الفم. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في نفس الكتاب ونفس الباب، وأخرجه البخاري في صحيح كتاب الرقاق في باب: فكيف تتقون إذا كفرتم؟ يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة فيسيل العرق 70 ذراعا. الإنسان الآن إذا اشتد به العرق يتساقط على جسده، العرق يسيل يصل 70 ذراعا، كم من الأمتار. ويغرق الناس في عرقهم، يلجمهم العرق إلجاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف العصيب الذي دنت فيه الشمس من الرؤوس، إذا ببعض الناس يؤمنهم المولى سبحانه من فزع هذا اليوم، وإذا بهم يستظلون في هذا القيز الذي غرق الناس فيه في عرقهم. اجملهم ونختم بذلك ونفصل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا. إمام عادل، وليس المقصود فقط الحاكم أو الرئيس أو الملك أو الأمير، وليس المقصود الوزير أو المحافظ، وإنما كل من له ولاية ولو على نفر قليل من الناس فعدل فيهم، كما تدل على ذلك الأحاديث والآثار. شاب نشأ في عبادة الله، لم يتلبس بالمعصية، شاب في عنفوان شبابه في شدة شهوته، حفظه المولى سبحانه وتعالى بطاعته له. وانظر أين أقامك الله، لو أقامك على خير فهذا من فضل الله عز وجل عليك. أما العصاة والعياذ بالله، قوم هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، كأنما يخرج بجسده وترك قلبه في المسجد، وفي رواية متعلق بالمساجد من شدة حبه للصلاة في الجماعة وحرصه على إتيان المسجد، كأنما ترك قلبه في المسجد يرجع إليه في كل وقت صلاة. رجلان تحابا في الله، الحب في الله لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة، حب خالص لوجه الله. وذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم كصنف واحد: الاجتماع على الحب في الله والافتراق على الحب في الله، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة. وما أيسر هذا، والله ما أيسره على من وفقه الله عز وجل إليه. الخامس المتعفف عن الحرام: امرأة ذات منصب وذات جمال وذات مكان، وهي التي تدعوه إلى نفسها، ولكن يمنعه الخوف من ربه جل في علاه عن اقتراف الفاحشة. فمن فضل اجتناب الفواحش أن أظله المولى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما السادس فمنفق في السر، لا يعلم أحد بعطائه، حتى إن شماله مع التصاقها باليمين لا تعلم ما ينفقه لشدة الحرص على إخفائه الصدقة. وأما الأخير فرجل ذكر الله في خلوة دون أن يراه أحد، ودون أن يرأي الناس، ودون أن يبتغي وجه الناس. بكاؤه ليس أمام الناس، وإنما بينه وبين ربه جل في علاه، بكاء من خوف الله، من خشية الله. فلما كان صادقا مخلصا مع الله أظله المولى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأي من هؤلاء نحن؟ أسأل الله أن نكون من أحدهم، وأسأل الله سبحانه أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يؤمننا الفزع في هذا اليوم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم رد كيد الصهاينة عن ديار الإسلام، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وأدر الدوائر عليهم، أرن فيهم قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم عن إخواننا في غزة، اللهم اجعل أهل غزة مما هم فيه فرجا ومخرجا قريبا. ربنا إن الصهاينة قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم أرنا فيهم قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم عن سورية ولبنان وعن أرض الكنانة. اللهم من أراد مصر بمكروه فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وأدر الدوائر عليهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح فساد قلوبهم، وردهم إليك ردا كريما جميلا، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.